Santo. Ahí está. Santo, isso aí. أحسنت مروان. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة. قال عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم ثقة ولي قضاء بلدة واسط. عن جده وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي فيما في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، ينسب إلى جده، يقال أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية الجعفي، ثقة ثابت. قال: حدثنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة عابد، قالوا كان يدلس عن أنس ولكن تدليسه لا يضر، لأنه إنما عنعن عن أنس في أحاديث سمعها من ثابت عن أنس. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد داغنا، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاء. وقال: حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، ثقة حافظ، جمع المسند. وعبد الله بن محمد أربعة من مشائخ البخاري، ثلاثة روى لهم الشيخان، والمسندي لم يروي له إلا البخاري. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد ابن أبي الأسود. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد. قال: عن عمرو وهو ابن دينار الجمحي، ثقة ثبت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. الشاهد من هذه الثلاثة الأحاديث جواز البيع والشراء، وأن البيع الأصل فيه الحل، الأصل في البيع والشراء الحل. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يبيع ويشتري من أفاضل الصحابة، فسعد بن الربيع كان تاجرا، وعبد الرحمن بن عوف كذلك كان يعمل في التجارة والبيع والشراء، بل حتى في مواسم الحج رخص لهم في البيع والشراء، وأنه لا إثم في ذلك ولو كان الإنسان حاجا، ولكنه لا ينبغي له أن يشغل بالتجارة عن مناسك الحج وعن العبادات والذكر والدعاء، وإلا فإنه يجوز. وأما قراءة ابن عباس الأخيرة فالمراد بها كما يقول أهل العلم تفسير، فهو تفسير من ابن عباس أنه بيّن أنه ليس عليهم جناح إذا أرادوا بيعا وشراء وتجارة مع حجهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يظنون أن هذا لا ينبغي للحاج، فجاء الترخيص من الله جل وعلا، ولكن لا ينبغي للمسلم أن ينشغل بالتجارة وهو حاج بحيث أنه يضيع العبادات. بل للأسف أنك تجد من الناس من يذهب للتجارة ولا يحج، ويتنقل مع الحجاج من منى إلى عرفات إلى مزدلفة وهو ليس بحاج، مع أنه كان بقدرته أن يحرم ويؤدي مناسك الحج ويبيع ما أراد أن يبيع، وخصوصا وهم يبيعون في تلك المواطن أشياء يسيرة يستطيع حملها في سيره في المناسك. ولكن بعض الناس حرم التوفيق ولو وصل إلى ذلك المكان، وتجده يتنقل بين الحجاج يبيع كروت التليفون أو يبيع بعض الأشياء وهو ليس بمحرم. وقد يظن بعضهم أنه لا يجوز مع الحج، فلهذا تجده يبيع ويشتري وهو بغير إحرام. ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف وقصته ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد والعفة، فعبد الرحمن عرض عليه أخوه سعد بن الربيع، عرض عليه ماله وعرض عليه نساءه يختار ما شاء، فيطلق امرأة من نسائه ليتزوجها، قال: نزلت لك عليه عنها. ولكن عبد الرحمن بن عوف أراد أن يعمل بيده وأن يستعف عن ذلك مع أنه حلال، فأقبل على السوق وعمل في بعض التجارات وربح في وقت قصير، وجعل الله عز وجل له بركة في ذلك، فإنه كان يبكر في الغدو كما قال في الحديث: ثم تابع الغدو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وبعد أيام إذا به يتزوج ويدفع شيئا من الذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. وهذا من الأدعية التي تقال لمن تزوج: بارك الله لك. وفي حديث أبي هريرة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ويستفاد من هذا أن الصداقة في الزواج أمر متفق عليه ومعلوم عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنه لا زواج بغير صداق. ويستفاد من هذا أيضا أن الوليمة في العرس واجبة، ولكن لا يلزم أن يكون فيها اللحم، فإن قوله أولم ولو بشاء لا يدل على اشتراط اللحم، ولكن إن تيسر ذلك فهو حسن. ويستفاد من هذا أيضا أن من أعظم ما تقوم عليه الدولة الإسلامية هو التآخي والترابط، فإننا لا تقوم لأهل الإسلام قائمة وهم يتناحرون ويتشرذمون ويتفرقون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، مع أنهم إخوة في الدين، ولكن لتزداد قوتهم وتعاونهم ومحبتهم فآخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، بين المهاجرين والأنصار. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين أنفسهم، وهذا من أعظم ما تقوم عليه الدولة الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بأمرين عظيمين، الأمر الأول المؤاخاة، والأمر الثاني بناء المسجد، وهما من أعظم ما تقوم عليه الخلافة الإسلامية، عمارة المساجد وبناؤها وإحياء العلم فيها والعبادة والمحافظة على العبادات فيها والأخوة والترابط. هذا من أعظم ما تقوم عليه دولة أهل الإسلام. وفي هذا الحديث رد على الاشتراكية الشيوعيين الذين يقولون بأن الناس سواسية، وأن من كان عنده مال فإنه يؤخذ منه. فهم الصحابة رضي الله عنهم فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم التاجر وفيهم المزارع، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هكذا يقول الله جل وعلا. فالناس يختلفون، فمنهم من يعمل فيجعل فيبارك الله عز وجل له في عمله فيحصل على المال، ومنهم من يقبل على غير ذلك، والناس يتفاوتون. أما أن يكون بعضهم يعمل ويجد ويجتهد ويتعب الليل والنهار، وذاك يتصكع في الشوارع ثم في آخر المطاف يقسم ماله ويعطى لأولئك الضائعين، فإن هذا ليس من دين الإسلام، ليس من دين الإسلام. ويستفاد من هذا ما كان عليه الصحابة من تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. فسعد بن ربيع ما كان قوله مجاملة أن يتخلى عن نصف ماله وعن واحدة من نسائه، وإنما كان ذلك عن قناعة تامة، وكان ذلك أيضا عن أخوة صحيحة. فقال له: اختر أو انظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، يطلقها ثم يتزوجها، وجاء في بعض الروايات بعد أن تعتد. وهذا قمة في الأخوة، ومن الذي يتنازل عن امرأته لأخيه؟ وفي هذا أيضا وما بعده أن الأسواق التجارية كانت قائمة من ذلك الزمن، بل من زمن الجاهلية، أسواق يعتادها الناس ويرتادونها للبيع والشراء، وأن ذلك لا محظور فيه بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية، وأن لا تقام تلك الأسواق عند مكان وضع لعبادة غير الله عز وجل. وهذه أسواق معلومة، بعضها كانت في منى أو قريبا من عرفات، وبعضها في الطائف، وبعضها في مكة، ولما جاء الإسلام ما زالوا يتجرون فيها ويتبايعون. وأما ذلك السوق الذي كان في المدينة وهو سوق قينقاع، فهو نسبة إلى تلك القبيلة اليهودية الذين كانوا يقطنون المدينة، نسب إليهم ذلك السوق، إما لأن أكثر ذلك السوق منهم، وهذا دأب اليهود قديما وحديثا أنهم يهتمون اهتماما عظيما بالصناعة والتجارة، فتجد أكثر الأسواق منهم وأكثر الصناع منهم، ولهذا اشتهر ذلك السوق بسوق بني قينقاع، سوق بني قينقاع، وكان يرتاده أهل المدينة ويبيعون فيه ويشترون. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يشتري ثوبا من رجل من اليهود جاء به من الشام، ومات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في 30 صاع من شعير. واليهود في مخططاتهم في السيطرة على العالم أنهم يحرصون على جمع المال وعلى السيطرة على التجارات من زمن قديم، ويرون أن ذلك هو الحل الأمثل والطريق الأسهل للسيطرة على العالم إذا سيطروا على الأموال والتجارة. وعلى هذا المنوال وهذه الطريق سلك الرافضة المجوس، فتجدهم يتنافسون في التجارة ويسعون إليها ويسعون إلى أخذ الأموال والسيطرة عليها. ويستفاد من هذا الحديث أن من دفع مهرا في عرسه وزواجه وأكثر منه أن ذلك جائز. قال الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا فليس للمهر حد من حيث الكثرة والقلة، ولكنه في قلته ينبغي أن يكون شيئا يتملك، التمس ولو خاتما من حديد، ولكن لا ينبغي أن يكون المهر فيه المبالغة والإعسار والتضييق على الزوج، فإن جاء بشيء من نفسه ولو كان شيئا كثيرا فإن ذلك جائز. وأما أن يشق على العروس أو على الزوج فيطالب بأموال كثيرة وهو لا يقدر عليها فإن هذا مما يتنافى مع الأدلة. والشاهد من هذه الأحاديث جواز البيع والشراء، وأن الأصل في البيع والشراء الحل، الأصل في البيع والشراء الحل. فإذا جاءتنا أو جاءنا بيع أو شراء وقال قائل أحرام أم حلال، فالجواب إيش؟ أنه حلال حتى يأتي دليل على حرمته. ففي البيع والشراء وفي الطعام والشراب الأصل الحل حتى يأتي الدليل على الحرمة. وفيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ذكيا، ولهذا في زمن قصير وفي فترة وجيزة حصل على المال، كان ذكيا، وهو رضي الله عنه كان من السابقين ومن المبشرين بالجنة، فلم يكن ككثير من الناس الذين إذا انشغلوا بالدنيا ضيعوا دين الله تبارك وتعالى. فتراه طالب علم فما أن يعمل وإذا به يترك القرآن ويتخلى عن الدروس ويترك خطبة الجمعة، ما لك؟ قال: مشغول. فما هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان منهم من ينشغل بعمله أو تجارته أو مزرعته، لكن كان لا يفوت الخير ولا يتأخر عنه، بل يجاهد نفسه قدر المستطاع. فأصحاب العوالي رضي الله عنهم يأتون من مكان بعيد لصلاة الجمعة، وربما يأتون في ملابسهم التي يعملون فيها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منهم بعض الروائح: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ وعمر رضي الله عنه لما كان مشغولا في بعض أمره اتفق مع بعض جيرانه أن يتناوب معه عند النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، فيذهب هذا ليلة وذاك ليلة، والذي تكون ليلته ينقل ما سمعه واستفاده لصاحبه، فما كانوا مع الدنيا منشغلين عن الدين والعلم والخير. وإنما فيه أن الرجل لا بأس أن يعمل، وقد بوب شيخنا رحمه الله تعالى باب في الجامع الصحيح: طالب العلم لا يترك الكسب، باب طالب العلم لا يترك الكسب، لكن ليس معنى أنه يترك الدين، يمسك الكسب ويترك الدين، لا، أو يترك العلم، طالب علم ثم يترك العلم، لا، وإنما لا ينبغي له أن يكون عالة يتكفف الناس أو يذل نفسه أو يتنازل عن دينه من أجل الدنيا، وبإمكانه أن يعمل، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون، وهكذا غيرهم، لكن لا ينبغي أن نتكل على هذا الأصل، فإن من الناس من يأتي بمثل هذا الأحاديث والآثار، وكان سفيان الثوري يعمل في كذا، وكان شعبة يبيع قدور أمه، وكان الزيات يشتغل في الزيت، وكان ابن سيرين يعمل، وكان وكان، وما شاء الله تجده يضيع صلاة الجماعة. ما قال كان السلف يعملون؟ نعم كان السلف يعملون، ولكنهم كانوا يحافظون على العلم والدين، ويتنافسون في هذه الأبواب، ويسارعون إلى الخيرات، وما كانوا يضيعون ما عندهم من القرآن والسنة. وهذا إن احتاج إلى ذلك، فإن لم يحتج إلى ذلك ولم يحصل عليه ضرر، واستطاع أن يصبر على ما يسر الله عز وجل، فهو خير له. فها هو أبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فخرج إماما وحافظا من حفاظ الأمة، بل هو أحفظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يموت من الجوع، فربما يغمى عليه فيأتي الأعرابي فيطع على رقبته يظن أنه مجنون أو ممسوس، قال: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. فمن استطاع أن يصبر على طلب العلم ولو على الشيء اليسير ويجتهد في ذلك، ما يكون صابر عن الدنيا مبتعد عنها وعنده زهد في العلم أيضا في الأوقات، يضيع أوقاته وعمره، لا هو بالذي عمل كما يعمل الناس، ولا هو بالذي اجتهد في طلب العلم فاستغل هذه الأوقات التي تفرغ فيها لطلب العلم وتحصيله. كم قرأنا أحاديث عندك يا سميع؟ عمن؟ حديثين عن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عباس، من يوافقه أو يخالفه عندك يا أبا صلاح؟ أي حديثين؟ من يزيد أو ينقص؟ أحسنت، قرأنا حديث أنس بن مالك في قصة عبد الرحمن بن عوف، وقرأنا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أيضا، وقرأنا حديث ابن عباس في هذه الآية وفي قراءة ابن عباس. نعم نعم، هو يعني قراءة لابن عباس، أثر ابن عباس. طيب.